إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله الذي جعلنا مسلمين، ونحمد الله الذي أرسل إلينا خير خلقه أجمعين، ونحمد الله إذ اختار لنا خير أديانه وأتمها وأكملها هذا الدين. اللهم لك الحمد يا ربي على كل آلائك التي لا تحد ولا تعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أن ألتقي معكم عبر هذه القناة التي أسأل الله أن يبارك فيها وفي جهودها وفي أعمالها، والتي انتظمت كثيرا من أرجاء الأرض. ويسرني كذلك أن يكون معنا إذاعة ألف ألف إف إم. جزى الله الجميع ممن يسهم في الخير خيرا كثيرا. أحبابي، نحن الآن انتصف الشهر، وفاز من فاز بأن سعد بأيامه التي مرت كأنها خيال وكأنها غمضة عين، لكن يا سعد من كان قد استثمر تلك الأيام والليالي في طاعة الرحمن. هنيئا لمن صدق الله في من توجه إلى الله عز وجل وأدى هذا الواجب على أكمل وجه، واستثمر ما فيه من السنن وبشائر الخير التي تلوح في أفق هذا الإنسان من حيث مغفرة ذنبه وتحقيق آماله وتيسير أموره على كل المستويات، الفرد والأسرة والأمة والجماعة إلى آخره. هذه نعمة من الله. ونقول لأحبابنا وإخوتنا، وهم أحبابنا وإخوتنا، ممن كان قد قصر في الأيام الأولى وأشغلته الدنيا واشتغل هذا من أشغلته الدنيا، لكن المصيبة لمن كان قد أشغله الهوى والبعد عن الله عز وجل، نقول له وأنت كذلك يا أخي ويا أختي ويا ابني ويا ابنتي، لا زال في الأمر متسع، وأمامك النصف الثاني من الشهر. حاول بارك الله فيك أن تستفيد من أيامه، وأن تستثمر مواسمه، وأن تتوكل على الله وتمضي إليه في صدق وإخلاص. لا تفوتك صلاة التراويح، اقرأ كلام ربك، اضبط لسانك عما لا ينفعك، اضبط عينك أن تشاهد ما لا يسرك. هذه العين، العين حقيقة أعدوا لها أشياء كثيرة من أجل أن يضلوا الإنسان من خلالها. هذه المرايا الفاسدة المنتشرة يمينا ويسارا، 600 قناة باللغة العربية أعدت لكم حتى يكون لها وقع في نفوسكم من خلال سلطان الشهوات والشبهات، من خلال هيمنة الشهوات والشبهات والعصمة لمن عصمه الله. هذا صاحب الإيمان القوي واليقين الصادق، والإنسان الذي أعطاه الله حصانة قوية بإيمانه لن يراها إلا وكأنها زيف، بل تتقزز نفسه من بعض مناظرها الفاسدة، فيتوجه إلى الله محترما دينه وربه ونبيه ورقابة الله عليه، ولا يمكن أن تذل قلبه. نعم يا أخي، تفضل.
عبد الباسط
تفضل يا عبد الباسط.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة جزاك الله خيرا.
إيش عندك؟
الأول.
تفضل.
ثلاثة أسئلة. الأول.
أيوة.
عندي أخي توفي غرقا في إحدى الوديان وعمره 15 سنة، هل يعد شهيد يا شيخ؟ مع أنه كان حسن الخلق ومؤدب وإنسان لطيف جدا.
طيب ثانيا،
ثانيا يصوم ويصلي، هل يعتبر شهيد يا شيخ؟ السؤال الثاني، هل لو لم يذهب ليسبح هل كان يموت في ذلك اليوم؟
طيب
والسؤال الثالث، هل لموت أسلام؟
هل
لأن هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن الرحم تزيد في العمر؟
ما سمعت السؤال الثالث.
هل للموت
ها،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن صلة الرحم تزيد في العمر.
صلة الرحم، نعم أحسنت.
في العمر الحقيقي.
تمام.
أخيرا أدعو أنا مع يا شيخ مع الأخ الله يرحمه وجزاك الله خيرا.
اللهم أمين. شكرا يا أخي عبد الباسط، إن شاء الله. أحمد من ليبيا، تفضل يا أحمد. أحمد من ليبيا، طيب نبدأ بالجواب إلى أن يعود أخونا أحمد. أخو الكريم عبد الباسط يقول له أخ توفي غرقا وعمره 15 عاما، فهل يعتبر شهيدا؟ وهذا الباب مهم أن المسلمين يعلموه. لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قال من هو الشهيد فيكم؟ قالوا الشهيد يا رسول الله من مات في المعركة. قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام أكثر شهداء أمتي يموتون على الفرش. ثم قال المبطون شهيد والحريق شهيد ومن وقع من شاهد شهيد والنفساء إذا ماتت في نفاسها شهيدة والغريق شهيد ومن تمنى الشهادة. عد 11 نوعا أحد عشر نوعا من الشهادة عليه الصلاة والسلام، من ضمنها الغرق، من مات غرقا فهو شهيد، فاحمد الله على ذلك. يقول هل لو لم يكن يسبح سيموت؟ يا أخي الكريم، أولا أقدار الله لم تستطيع أن تتحكم فيها، لكن عليك أن تعلم أن الله قد كتب له الموت في هذه اللحظة، وكتب أن يكون موته غرقا، فما تستطيع تقول لو لم، وتفتح على نفسك باب لو التي تفتح لك عمل الشيطان وأوهام الشيطان. لو لم يمت سباحة لمات سباحة، ما دام أن الله قد قدر له أن يموت سباحة. الله يقدر الموت باللحظة، يعني ولهذا قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها أي زمنها، وحدد لها طبيعة موتها كيف ستموت، الله حدد ذلك في كتاب مسطور. ولله في كل ما يفعل حكمة بالغة قد لا ندركها، الأمور بيد الله. يقول هل صلة الرحم تزيد في العمر حقيقة؟ شوفوا يا إخواني، نعم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرين من الأمور تزيدان في العمر، وهما الصدقة وصلة الأرحام. من أراد أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي الحديث الصدقة تطفئ غضب الرب وتزيد في العمر. طيب هل الزيادة زيادة فقط في البركة كما يقول بعض أهل العلم، أم أنها زيادة حقيقية؟ نقول يا إخواني الأصل في الكلام الحقيقة، والرسول قال زيادة، ويكون قد كتب الله له أن عمره الحقيقي 8 ويكتب له كذلك وبسبب صلتي لرحمه جعل الله 100 سنة، ويكون ذلك مكتوب. فهو عندما يصل رحمه تكون هذه الإضافة قد كتبت أصلا، فيقال عمره 90 وصل رحمه وأحسن أو تصدق على الفقراء فزاد الله له 10 سنين فمات في 100، وهكذا. فالزيادة حقيقية. نعم. معتصم من الجزائر، تفضل يا معتصم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن نحبك في الله شيخ.
الله يحبكم يبارك فيكم يا أحبابي في الجزائر. نعم
شيخة، عندي عدة أسئلة راح أتوجه لك بالسؤال الأول.
أيوة.
السؤال الأول حكم المحاماة في الدين، أنا شاب متحصل على شهادة كفاءة المهنية للمحاماة.
طيب.
وأريد أن أعرف ما حكم الدين إذا اشتغلت محامي.
أبشر يا حبيبي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني أن عندنا في البلد هنا في الجزائر عندنا نستغل بالقروض الربوية.
لا حول.
مؤخرا أعلنت الدولة على أن الفائدة الربوية تتحملها الدولة، إذا أقدم الشاب على القرض تتحمل الدولة الفائدة الربوية، فهل تبقى العملية حرام أم أن بما أن الدولة تحملت هذه الفائدة يصبح القرض حلال؟
طيب.
والشق الثاني في السؤال هذا، إذا أقدمت على هذا القرض رغم أن الفائدة الربوية باقية، هل يمكن أن أتخلى عنه إلى شخص آخر وأبقى تحت تصرف هذا الشخص، يعني أستغل عنده كعامل عنده وهو يدفع لي المصاريف هذه وعشان أدفع المصاريف للدولة، يعني أعيد نقود الدولة؟
لا، يعني تشتغل تعمل عمل حتى يعني تستطيع أن تؤدي ما على الدولة، تعمل عمل حقيقي. إيش تصير تحت الرجل؟ إيش تحت الرجل؟ ذهب أخونا معتصم. طيب يا حد، أنور من ليبيا تفضل. يا أنور
السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إن أنا أحبك في الله يا شيخ عبد الله في ليبيا.
الله يحبكم ويبارك فيكم ويحفظكم، ونحن نعلم أن أهل ليبيا هم أهل القرآن، فيها أكثر من 1,000,000 حافظ للقرآن، بارك الله فيكم.
ادعونا يا شيخ عبد الله، ادعونا أن ربي إن شاء الله يفرج علينا.
إن شاء الله ربنا يثبتكم ويدفع عنكم الفتن والمحن والخلاف.
سؤالي يا شيخ عبد الله.
نعم.
حكم أذان المؤذنين في مكة في البيت الحرام.
نعم.
عندنا بعض المشايخ هنا
إيه
يقولوا بأن الأذان في الملحن في مكة أو تقريبا إنه لا يجوز عن طريق كلام الشيخ ابن عثيمين أو حاجة زي هيك يعني.
الله يصلحهم يهديهم.
أرجوك يعني فهمنا في هذا، وأنا من المؤذنين هنا في ليبيا ونحب يعني شو بنقولك يعني متمسك بالأذان المكي يعني، ونحاول إن حتى في الأذان هنا إني نأذن زيهم، فلهذا يعني قالوا لي ربما يكون عليك يعني بذل الأجر.
طيب أبشر يا حبيبي، تسمع الإجابة يا أنور إن شاء الله. طيب فاصل وإن شاء الله أعود إليكم يا أحبابي بحول الله. أحبابي وإخوتي، هأنذا أعود إليكم وأسأل الله للجميع التوفيق، وكذلك نحيي إخوتنا في إذاعة ألف ألف إف إم على جهدهم معنا في نقل هذه الحلقات عبر إذاعتهم. الأخ معتصم من نعم يقول ما حكم المحاماة في الدين؟ ونقول المحاماة الأصل فيها الإباحة، إذا كنت تريد أن تدافع عن مسكين لا يقدر على الدفاع على نفسه وأنت تعتقد أنه على حق فيما دافعت عنه فيه، أما إذا كنت ستدافع بباطل أو عن باطل فلا يجوز لك، إن دافعت بباطل أو عن باطل فلا يجوز لك، لأن الله يقول ولا تكن للخائنين خصيما. أما إذا دافعت عن الحق بالحق، والحق معياره معروف، ما جعله الله حقا فهو حق، ما جعله الله ورسوله حقا فهو حق، وما لم يجعله حقا فليس بحق. عندنا القروض يقول الربا تتحمله الدولة، وليش تتحمل الدولة؟ والمفترض أن الدولة تقول إذا أراد أحد أن يأخذ من البنك شيئا فليأخذ قرضا بلا ربا، والدولة تعينه من قبلها هبة تعطيه، لكن كونها تلجئه أن يكتب العقد بالربا ثم تقول تعال بعدين أنا أبساعدك وأعطيك الفائدة الربوية، ليش هذا؟ لماذا هذا؟ يعني انظروا سبحان الله، بعض الناس عنده بصيرة، يعطيه الله بصيرة يكون مفتاح خير، بعضهم مسكين تنغلق عليه الأمور فلا يستطيع أن يرى هذا الحق. يا أخي بدل الدولة هي التي في مقدورها أن تقول البنوك يا بنوك إحنا سننسق معكم، إحنا سنعطي هذا الرجل هبة وأنتم لا تأخذوا عليه ربا، هكذا. نعم، أنور من ليبيا يقول ما حكم أذان الحرم المكي؟ يقول لأن عندنا بعض الناس يقولون أن الأذان لا يجوز، أذان الحرم المكي ما يجوز. إيه نعم، ولماذا ما يجوز يا إخواننا؟ ولماذا لا يجوز؟ هل تعرفون أصلا مسألة أحكام التجويد؟ ما يطبق من أحكام التجويد في القرآن يطبق من أحكام التجويد في الأذان، ونضيف إليه قضية قاعدة الترجيع. الترجيع هو الصوت الذي يحركه المؤذن في صوته من أجل أن يقول الله، هذا الترجيع لا بأس، هذا الترجيع جائز ولا شيء فيه، والذي يفعله مؤذن الحرم المكي والمدني، وكانوا يؤذنون، والشيخ ابن عثيمين في 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 الصرح في المصابيح يلقي درسه، ما سمعنا يقول هذا العمل حرام. اتقوا الله في أنفسكم يا إخواني، لا تجعلوا، يعني للأسف الشديد بعض الناس إذا أراد أن يبرز نفسه يريد أن يقول الناس كلهم على غير هدى وأنا اللي بغير كل شيء. يا أخي اتقوا الله، وعلموا الناس أصول دينهم، واجمعوا القلوب ولا تمزقوها، ولا تلتفتوا للسنن وللمباحات. الآن حتى المباح نريد أن نقتله، ولا تشغلوا أنفسكم بالمباحات وتتركوا الفرائض والواجبات. ابدأوا بتعليم الأمة الواجب والفرض، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى السنن، وادعوا إلى السنة بالسنة. أذكر لكم مثال، يعني من السنن أن تكون القدم عند المصلي بجوار قدم الأخ الآخر، لكن بعض الناس يحفظ هذا الكلام ولا يعرف الأحكام الأخرى التي يجب عليه أن يطبقها في فعل هذه السنة، فيخرج رجليه هكذا فتتعدى رجله يعني موازاة كتفه، هذا غلط، خرجت عن السنة. لا يجوز لك أن تخرج قدميك إذا خرجت عن محاذاة كتفك. الأمر الثاني، إذا ترتب على لصق قدمك بقدمه أن تشغله فلا يستطيع أن يطمئن. يا أخي فاترك هذا الأمر حتى يطمئن في صلاته. أنا أذكر مرة جاءني أحد الناس الصالحين ونحن في المسجد، قال يا شيخ عبد الله هذا آذاني، أنا أريد أن أخشع في صلاتي وهو يحرك رجله بجوار رجلي، أشغلني ما استطعت أن أصلي. فقلت لأخينا يا أخي الكريم، نعم وضع القدم بجوار القدم جيدة، لكن ليس بهذه الكيفية التي أشغلت فيها صاحبك، لأنك حاولت أن تطبق السنة ففوتت عليه ركن، وهو أهم ركن أركان الصلاة والطمأنينة. فالشاهد يا إخواني أرجوكم لا يعني بس بعض الناس علشان يقول الناس والله لقد جاءنا بعلم ما علمه من كان قبله وهو أصبح من كبار المشايخ الذي يتحدث في كذا. لا يا إخوان انتبهوا، انتبهوا، لا، احرسوا قلوبكم من مداخل الشيطان، احرسوا قلوبكم. أما أنت يا أخي أذن بأذان الحرم، وأسأل الله أن يجزيك خيرا، والمؤذن المؤثر ربما حرك قلبا غافلا جعله يتوجه إلى الله لكي يصلي مع المسلمين. تفضل أخي.
لا يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف أثناء صلاة التراويح، وشكرا.
أحسنت. يسأل أخي الكريم ويقول هل يجوز أن أقرأ، يعني أن أتابع الإمام في المصحف وهو يقرأ في صلاة التراويح؟ أنا أقول تراويح، وبالمناسبة يعني حتى لا يأتي هؤلاء الذين يقولون أنه فلان الشيخ قال، أنا عارف ما قال العلماء، عارف ما قال المشايخ، أنا عارف ما قالوا حتى في هذه المسألة، ولكنهم قالوا ما قالوا اجتهاد، بعضهم ليس كلهم، واحد منهم قال ما قال اجتهادا، ونحن نقول شيئا آخر. نقول إن كان، لماذا؟ لأننا نراعي قاعدة الطمأنينة وحضور القلب، فنقول والله يا ولدي إذا كان أخذك للمصحف ومتابعتك للإمام في المصحف أكثر خشوعا وحضورا للقلب وتأملا في كلام ربنا، وكونك حصرت عينك وسمعك وبصرك وفؤادك فيما تسمع وترى فجمعت بين السماع والرؤية، إيه نعم، ومتابعة ما يقرأ الإمام أكثر، اقرأ ولا تبالي، خذ يعني مش تقرأ، اخذ المصحف وتابع الإمام، تابع الإمام طبعا أنت تقرأ بعينيك أما لسانك فلا تحركه وأذنك تسمع وتقرأ بعينيك تتتبع المصحف بعينيك. طيب، وأما إذا كان سماعك المباشر بدون أخذك للمصحف هو أجمع وأكثر خشوعا وحضورا للقلب فدع المصحف واستمع واكتفي بما تسمع من الإمام. نعم تفضل.
ما هو حكم الميت قضاء صيام عليه الصيام؟
أحسن، سؤال جيد. يقول ما حكم من مات وعليه صيام واجب؟ شوف يا إخواني، أولا دعونا نتكلم عن المريض. إذا مرض إنسان وأفطر بسبب مرضه ثم تواصل معه المرض، استمر المرض معه إلى أن توفي، نقول هذا ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة إلا من باب الاحتياط، والسبب أنه لم يتمكن من وجود زمن قادر فيه على القضاء وفرط فيه. هذا مسكين تواصل معه المرض إلى أن توفي. لكن في واحد آخر، امرأة عليها قضاء بسبب الحيض أو النفساء أو مريض أفطر بسبب مرضه، المرأة النفساء طهرت والحائض طهرت والمريض شفاه الله وأعطاه الله زمنا كان يقدر فيه على القضاء فتساهل، ثم كتب الله له الموت وهو لم يؤدي هذا الواجب، نقول في هذه الحالة يجب أن يقضي عنه أولياؤه يعني أقاربه. قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام فرض، من وعليه صيام صام عنه وليه، وجاء في الحديث الآخر من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، أي وليه يقضي عنه ما كان قد وجب عليه من الصيام. نعم، بسم الله. نأخذ فيسبوك. يقول عبد اللطيف: السلام عليكم يا شيخ، أحبك في الله. أنا كنت مريض مرضا نفسيا ولم أكن أصلي طوال أيام مرضي، فهل علي شيء وهل من قضاء؟ وشكرا وجزاك الله خيرا. والله المريض النفسي إذا كان عقلك قد غاب، نعم، ولفترة طويلة لا تستطيع معها أن تعيد القضاء، يعني ما خلني أقول يعني بلغة واضحة، واحد أصيب بالجنون لخمس سنوات عشر سنوات ولكن يصلي ولكن يصوم، وبعد ربنا سبحانه وتعالى حفظه وأعاد عليه عقله وصحته، نقول الآن تستأنف وما مضى ليس عليك شيء. أما إذا كان إنسان يعني مرض لمدة يعني سنة من السنوات مر عليه هذه الحالة، وقد يكون في بعض المرات خلل عصبي، يعني قد يكون هذا خلل في الأعصاب، الله سبحانه وتعالى مرض عصبي معين وحصل عنده حالة من الهلوسة، أي نعم، وبعد ذلك عافاه الله، نقول يقضي مثله مثل النائم. النائم نحن نقول حتى لو نام 24 ساعة 36 ساعة متواصلة وترك مجموعة من الصلوات إذا استيقظ يقوم يصلي. فإذا المريض النفسي الذي أفطر أو ترك الصلاة لفترة قصيرة هذا يجب عليه القضاء مثله مثل النائم. أما من كان قد أصيب الله جعلنا وإياكم في عافية لمدة سنين طويلة ثم كتب الله له الشفاء فالإعادة شاقة عليه جدا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي وإخوتي، مرحبا بكم مرة أخرى عبر هذه القناة ومن خلال إذاعة ألف ألف إف إم. بارك الله في الجميع. وأمامي بعض الرسائل التي وصلت من الفيسبوك، من هذا السؤال يقول منال تقول: سلام عليكم، ما حكم وضع الكحل في رمضان للمرأة غير متزوجة؟ الكحل يعني من حيث كونه لا يؤثر على الصيام لا للمتزوجة ولا لغيرها، يعني لو اكتحلت المرأة في النهار فلا يؤثر على صيامها، لكن المفترض أن المرأة لا تتزين إذا أرادت أن تخرج إلى الشارع إلى الخارج، نعم، وإنما عليها أن تحتفظ بزينتها لأقاربها ونسائها. نعم، بارك الله فيكم. أما كونه يعني لا يؤثر على الصيام فلا يؤثر على الصيام. حمزة من فرنسا، أم حمزة تفضلي. يا أم حمزة، أم حمزة من فرنسا،
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
سؤال أول، أنا كنت أمسك من قبل لكن لم أسمع إجابة.
ارفع الصوت قليلا يا أم حمزة.
يشتغل في شركة المواد الغذائية، ومن بين هذه المواد يوجد لحم الخنزير. طبعا كما قلت لك طلب منهم يعني أن ينقلوه لمكان آخر بكل وسائل لكنهم رفضوا. وفي يوم من الأيام حس بألم في الكتف وراح وعمل حادث عمل، بس هو يعني الألم كان عنده من قبل، فهو الآن في إجازة مرضية. لكن أنا قلت له لو إنها ضغيش عند غذاء الطبيب ليوقف الإجازة المرضية وعنده تقطع في اللحم،
خلاص
فالطبيب رفض أن يوقفه ونزل الآن في الإجازة المرضية.
طيب، خير إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
أنا عندي انتفاخ في البطن، وكلما توضأت أحس بأن وضوئي انتقض. وطبعا سمعت العلماء يقولون أنه يعني من عند والدك هذه الحالة لا يتوجب عليه يعني الوضوء، لكن بشرط أن يتوضأ في داخل يعني بعد دخول الوقت.
نعم.
سؤال يا شيخ، أنا أحيانا أتوضأ قبل دخول الوقت بقليل، في أصلي ركعتين قبل الصلاة أو يعني ما تيسر، فهل يجب أن أعيد الوضوء عندما يعني بعد دخول الوقت أم أصلي هكذا يعني الفريضة؟
طيب، أبشر إن شاء الله يا أم حمزة. أبو محمد من السودان، تفضل يا أبا محمد. تفضل يا أبا محمد. طيب، بسم الله. أختنا الكريمة تسأل على أن زوجها يعني يعمل في مؤسسة، وقد سبق وأن سألتنا أن زوجها يعمل في مؤسسة وأنهم يلزمونه بأن ينقل الخمر والخنزير إلى آخره، تقول سوى حادث على حال عنده ألم قديم، ربما أن هذا الحادث إن شاء الله ما صنعه يعني عمدا، المهم وقع عليه حادث والآن هو في إجازة، خلاص الله أعطاه هذا المنحة من الإجازة وقررها الأطباء له ومنعوه من العمل، فدعي خلاص الحمد لله، لا نريد أن نقول أكثر من ذلك. ثم هي تقول بأن في بطنها انتفاخ، وهي شوفي إذا وصل الأمر بك إلى أنك لا تستطيع أن تتحكمي فيما يخرج منك، هذا هو السلس. السلس سواء كان بولا أو ريحا، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتحكم فيه ولا يقدر على يعني إلى آخره، منذ أن يبدأ الوضوء إلى أن ينتهي الصلاة ما يستطيع، نقول له هذا حكم السلس. ثم تقول هي تريد أن تتوضأ قبل دخول الوقت. طيب يا أختي توضئي بعد دخول الوقت وصلي ما شئت من النوافل، صلي حتى ركعتي الوضوء، ثم صلي السنة الرواتب التي شرع الله لك، ثم صلي الفريضة وأجلي الوضوء إلى أن يدخل الوقت. والمراد بدخول الوقت يعني وقت الصلاة. نعم، بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ اللي بدي أسألك، أنا عندي مشكلة مع زوجي.
الله المستعان.
لما يدخل هو الحوض ديما معناها أعصاب حامق ندويلة، معناها كل ما ندويلة نزيد نتعب معه. ندويلة معناها حتى على الصغار، حتى أنا تو عندي ثلاثة والرابعة معناها أنا حامل.
لما يدخل البيت ولا ايه؟
لما يدخل حوش أبسط حاجة حمقى ديما معناها يعرف فيه ديما يهز فيه دول عند الصيام أو لمس معناها كلمة قال لي معناها قال لي أنت ما تمشوش إلا هيك.
يعني من أول ما يدخل البيت عندكم وهو يخاصم يعني؟
أحيانا مرات شوية هيك ويا حمق معناها حمق يا شيخ بزايد
يعني في عنده هو عنده يعني حدة طبع زايدة.
أنا بالنسبة لي أنا وصفته كمستكبر حتى لما معناها تدويلي على حاجة شيء استكبر يقول أنت شي عرفك أني نعرف.
يعني
أنا يا شيخ نبي معناها فتوى تو الرسول عليه الصلاة والسلام قال المرأة ما تخش الجنة إلا ما يدر زوجها توني الرب فيه في جميع أشياء لكن هو شيء ما عدلش علينا
يعني ما يرضيه شيء
لا يرضيه شيء حتى علم نقول علم أنا من جربه إنه أيوة
يعني هو عندما يدخل يكون غاضبا ولا يرضيه شيئا وأنت تريد أن ترضي وتطيبي خاطره
ولكن هو ما يرضاش
هو ما يرضى. طيب خير إن شاء الله. مسلم من فرنسا تفضل يا مسلم من فرنسا. وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله في عملك وعمرك وجزاك الله عنا كل خير.
اللهم آمين اللهم آمين.
شيخ أنا سؤالي يتعلق بستر العورة، فكما هو معلوم وحرام أن يكشف الشخص عورته عن أشخاص الذين لا يعلمون وبين النساء والرجال إلى غير ذلك. ولكن السؤال يا شيخ مثلا عندما يكون هناك رجال فقط مكان ليس فيه اختلاط، يعني إما النساء فقط أو الرجال فقط، مثلا في مسبح فيه رجال فقط، هل هناك مشكل مثلا من أن يكشف الرجل مثلا صدره إلى غير ذلك رغم أن هناك رجال فقط؟
طيب ما شاء الله أبشر إن شاء الله.
وهناك شق ثاني من هذا السؤال بارك الله فيك، فكما هو معلوم ليس هناك عورة ما بين الزوج وزوجته، لكن كما نعلم عن عائشة رضي الله عنها أن لم يستقلها ورأت
نعم
ونظرت إلى فرج الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك، هل هذا معناه بأن ذلك حرام أم فقط مكروه؟
بعدين يا مسلم ما نأجل هذه الأسئلة وإحنا صايمين الله يسامحك يعني. طيب خير إن شاء الله أبشر يا حبيبي تسمع الإجابة. طيب أختنا يعني أم محمد من ليبيا، والله يا ليت أبو محمد يسمعني، يا ليته يسمعني. يا أبا محمد اتق الله، الله يعطيك زوجة تتمنى رضاك، لأنها قد سمعت يعني علمت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة إذا ماتت وزوجها راض عنها أدخلها الله الجنة، هي تريد رضاك وأنت لا تتعامل إلى بالعنف والشدة وكل شيء لا يرضيك. يا أخي اتق الله، النبي عليه الصلاة والسلام انظر أنت أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان سهلا سمحا لطيفا يسيرا، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان عليه الصلاة والسلام حسن الحديث يحدثنا ونحدثه، فإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح قام من عندنا وكانه لا يعرفنا ولا نعرفه. ويقول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لماذا الشدة؟ لماذا العنف؟ لماذا القسوة؟ يا أخي ابتسم لأهلك، تلطف معهم، قل لهم كلمة لطيفة، اتق الله يا أخي. وأنت يا أم حمزة يا أم محمد اصبري واحتسبي، وأسأل الله لك دوام التوفيق، وإن شاء الله ربنا يسخره لك وربنا يلين طبعه لك إن شاء الله. أخي مسلم من فرنسا يقول ستر العورة نحن نعرفها بالنسبة للرجال، لكن لو أراد واحد يدخل مسبح هل نحن نقول بأن عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة خلاص؟ فإذا دخلت إلى المسبح تسبح ما فيه إلا رجال، فإذا كنت قد غطيت ما بين السرة والركبة فقد غطيت الواجب الذي يجب عليك أن تستره، حتى طرف الفخذ من جهة الركبة يعني يسميه العلماء عورة مخففة بسبب حديث البئر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في البئر وطرف ركبته يعني مكشوف، دخل أبو بكر وبقي مكشوفا، دخل عمر وبقي مكشوفا، لما طرق عليه وقال من الداخل؟ قالوا عثمان، غطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله دخلت أنا وأبو بكر وعمر لم تغطي، فلما دخل عثمان غطيت. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هكذا كان أدبهم. أحبابي أحبابي وإخوتي، أسأل الله جلت قدرته أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يصلح لنا أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ادعوا لإخوانكم في سوريا والمحاصرين في حمص بالذات، أسأل الله أن يفك حصارهم، أن ييسر أمرهم، وأن ينقذهم من هذا البلاء. ادعوا لإخوانكم المسلمين ممن أصيبوا باللأواء والشدة، أسأل الله أن يحفظهم وأن يحميهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وتقبل منا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.